مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة، جمعنا من رؤى الدين السديدة، أمننا إلى روض الجنان، أمننا إلى روض الجنان.
أيها السادة، الملف في هذه الليلة يتناول ويضع إجابات على موضوعات مهمة وتساؤلات للسادة المشاهدين من جمهور قناة الرحمة وبرنامج الملف في مصر والوطن العربي والإسلامي. على رأس هذه التساؤلات التي نضع لها إجابات إن شاء الله بإذن الله تعالى كافية وشافية، سؤال سائل حول هل يجوز للرجل أن يكتب حال حياته وهو في صحته ماله بيع وشراء لبناته ولزوجته؟ يعني بالأعمال المصرية كده، ينفع للرجل اللي ما يخلفش غير بنات، اللي ما عندوش ذكور، اللي ما عندوش صبيان، يكتب لبناته وزوجته كل ما يملك، يعني عشان من الآخر ما حدش يورث من إخواته؟ ده يجوز ولا لا يجوز؟ وهل هناك من أجازه؟ أيضا سنضع إجابات مهمة لهذا السؤال وتوضيحات تفصيلات لهذا السؤال. كذلك أيضا يا سادة، في هذه الحلقة ما هو أو ما هي الحلول الشرعية للغلاء وعموم البلاء واستمرارية البلاء لفترة طويلة، مثلا كجائحة كورونا هذه التي نحن بصددها؟ هل هناك إجابات أو توصيات شرعية أوصى بها الشرع الحنيف؟ هذا وأكثر أيها السادة نتعرف عليه في هذا المساء وفي هذه الحلقة ضمن حلقات برنامج الملف. رحبوا معي بداية بالعلم العلم والبحر الخضم الدكتور والباحث سيدنا الدكتور محمد الزوبي. ازيك دكتور؟
دكتور ربنا يبارك فيك
وسعداء بهذه الاطلاله الجميله.
ارفع قدرك ربنا يحفظك يا رب.
اللهم امين.
تسلم دكتور محمد،
ربنا يرضى عنك يا دكتور، يا رب يقبل مخاطرك. كان حد بيسال يا دكتور، هل يجوز شرعا ان اكتب في حياتي وايضا وفي صحتي، يعني راجل مركز وعارف هو بيعمل ايه، لبناتي ولزوجتي كلما املك، هل هذا يجيزه الشرع أم أن فيه تعدي؟
الحمد لله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفوا بعد. الموضوع ده كان مثار جدل الأسبوع الماضي.
نعم.
بمعنى، وأنا لا أدري يعني لما افتعل هذا الجدل بشدة، اللهم إلا إذا كان لسبب ما. في فتاوى الحين في بعض البلدان أشبه بما يعني مش ما يطلبه المستمعون، ما يحبه المستمعون، اللي الناس تحبه ندها لهم وهكذا. خلاصته أخرج بقى من حتة بعض البلدان دي للضجة اللي افتعلت حول مثل تلك الفتوى. الفتوى كانت عبارة عن إيه دكتور محمد؟ قريبة من هذه تماما. رجل يعني مع احترام تزوج امرأة وما جالوش أي إنجاب على الإطلاق، وخاف على الست يعني من كذا، فكتب لها كل شيء في حياتي يعني بيع وشراء. الصورة الثانية رجل له بنت وما لوش أي يعني كتب كل شيء لها. السؤال الثالث إن رجل عنده بنات فقط وما فيش فرع وارد ذكر، فكتب كل شيء في حياتي وصحتي
للبنات
بيع وشراء. هل هذا الأمر ما يجوز؟ هو إما نيجي نجيب الفتاوى اللي تم القول فيها بنجيلها على ثلاث. يعني مثلا ما بقولش المتقدمين لا، فتوى منضبطة لأن قيم على دلالات الكتاب وصحيح السنة، لكن بالنسبة لاجتهادات المتأخرين ده اللي هتكلم فيه. يعني مثلا فضيلة الدكتور علي جمعة والدكتور مجدي اللي هو اللي ردان عليه في
مستشار الشيخ
المفتي، بتاع
الدكتور
مجدي عاشور
مستشار فضيلة المفتي،
والدكتور أحمد كريمة ودار الإفتاء المصرية، قالوا هذا الأمر جائز. هذا الأمر جائز بضابط أن يكون في حال صحتي وحياتي، يعني يكون إيه في حال صحتي
جائز عموما.
أجاد هذا الأمر تماما. غير أن الدكتور علي جمعة قال لك إيه الفعل صحيح، لكن يأثم أنه ما تركش
للورثة،
أو إن كان بيفعل ذلك تهربا من الورثة، لكن قال الفعل صحيح. خلي بالك معايا إزاي. طيب، مجمع البحوث، فتوى مجمع البحوث الإسلامية بصراحة كانت منضبطة، حرم ذلك وعاد إلى النصوص وفند المسألة، عشان برضو الإنسان يكون إيه عنده أمانة في النقل عن هؤلاء. طيب، في فتوى لبعض الطيبين من المعروفين والمشاهير قالوا يجوز أنه يكتب كل شيء في حال حياته وصحته، مثلا لبنته أو لبناته أو لزوجته وبناته، ويستحب انه يترك شيء للورثه يستحب. يستحب. خلي بالك من لفظه
ايه؟ نتكلم فقه.
نعم. يستحب. اي نعم.
يعني ليس من باب الوجوب.
لكن القول الصواب والذي عليه ائمتنا واللي عليه اهل العلم يا دكتور محمد انه يجوز للرجل ان يهب بعض ماله. ان يهب
بعض ماله.
بعض ماله لاولاده. كما يجوز له ايضا انه يقوم بقسمة او توزيع تركته في حال حياته بشرط. انا ما قلتش يستحب. بقول بشرط الا يقصد الاضرار بالورثة. بشرط الا يقصد
الاضرار بالورثة.
هنا طبعا لما اجي ابص لشماعة البعض اللي يقول لك ايه اهم حاجة ما يكونش نيته كذا. يجوز انك تكتب لبنتك ويكتب لبنتك كل حاجة. بس خلي بالك خلي نيتك ما تبقاش الاضرار بالورثة. خلي
نيتك. خلاص بقى نية ايه.
ده هو عاملها عشان كده. ده هو عاملها عشان يهرب من هذا الشيء. يعني انت ما بتيجي تديله مع احترامي وسيلة تحايل. يا اخي ده مكشوفة قوي قوي. تقول بس خلي بالك. خلي بالي ازاي. هو المقصود منها الاضرار بالورثة. وفعلها اضرار بالورثة. كيف هيخلي نيته هو اصلا عاملها هروب من هذا الشيء. هروب من هذا الشيء. ولذلك قلت بالنسبه لي القول الذي عليه الذين ذكرتهم في البدايه بان هذا الامر جائز اطلاقا. يعني يجوز يجوز يجوز. قلت هذا القول لا نقول به ابدا. القول الثاني اللي قال يجوز مطلقا وله حق الحريه والتصرف في ماله في حال حياته. وللاسف استدل بايه؟ قال لك ان الانسان في حال حياته يجوز له البيع والشراء وكيت وقضيه كذا وانه يتبرع. واستدل بان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه تبرع بكل ماله حينما حض وحث النبي صلى الله عليه وسلم على
التبرع
بكيت. وعمر قدم نصف ماله. هذا موضوع وهذا موضوع. هذا شيء وهذا شيء. معنى انني اتبرع في حال حياتي يختلف تماما عن الاضرار بالورثه والخروج عن شرع الله جل وعلا في القسمه المذكوره في القران والصحيح السنة وعليها إجماع الأمة. وعليها
إجماع الأمة.
دي موضوع وده موضوع. ما يعني ما أرى يعني تقربا بين هذا وذاك. وبعدين لما تيجي تقول لي قياسا على تلك يا أخي طب أنت راجل درس القياس. ده القياس له أربعة أركان أصل وفرع وعلة وحكم. طب اسقط لي ما في كلام من ده على الإطلاق. خلاص دكتور محمد القول السديد بقى في المسألة وفند المسألة دي بنقول يجوز للرجل. أنا عايز الناس تاخد بالها معنا جدا عشان تاخد الرأي الصواب في المسألة. يجوز للرجل أن يهب بعض ماله لأولاده. يعني وهو واضح ليه يا دكتور محمد
بعض
أن يهب بعض ماله لأولاده بشرط إيه يا دكتور محمد؟ ألا يقصد الإضرار بالورثة. مش يكتب كل حاجة ولا يقصد الإضرار بالورثة. لا ده يكتب بعض الحاجات. يعني هو حي في حال صحتي وحياتي. ليه في حال حياتي وصحتي يا دكتور محمد؟ إن إحنا بنقول إما يجي يدي الهبة أو العطية دي ليه أو الهدية في حال حياتي
مركز
وصحتي
مركز وعارف وبيعمل إيه. لا. وإلا تصبح الوصية غير قابلة للتنفيذ أو غير صحيحة.
الهبة الشرط فيها ان هي تكون منجزة يا دكتور محمد. ان هي تكون ايه؟
منجزة.
منجزة يعني يعطي في حال حياتي وصحتي. اما تعليق الهبة على الموت لها حكم الوصية. وانت عارف لا وصيتها
لوارث.
لوارث. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيتها
لوارث.
يبقى بعيدنا عن الحتة دي وجينا بقى للموضوع الصح. يبقى يجوز للرجل ان يهب بعض ماله لورثة. انا بقول للناس تركز معنا جدا. ليه؟ انا بديكوا تفصيل بشكل دقيق. ما فيش اكثر من كده توضيح على الاطلاق. يجوز للرجل ان يهب بعض ماله لورثته بس بشرط الا يخسر الاضرار الورثة. ولما بنقول بشرط الا يقصد ضرب الورثة حتى في بعض ماله وليس في كل ماله. لانه لو كان في كل ماله هو اضر بالورثة. وما فعل ذلك الا لاضر بالورثة. وما فعل ذلك الا لكي يمنع الورثة. واضح يا دكتور محمد؟
واضح واضح.
ولذلك اللجنة الدايمة لما راجل بعث لهم يقول لهم انا عندي بنت واحدة وعندي بيت مكون من كذا طابق ولي اخواني يعني عندي اشقاء يعني. طب يجوز لي انني اكتب شيء يعني اهبه لبنتي من هذا البيت جزء من هذا البيت ولا يدخل في الحرام؟ او لا يجوز انك تهب بعض المكان للبنت من باب المصلحة الراجحة والخوف عليها. خدت بال حضرتك من المنازعات وما شابه ذلك. يجوز انك تكتب لها شقة في هذا البيت. انما الباقي بيبقى يا دكتور محمد
ميراث وترث فيه ايضا.
طبعا. خلي بالك
يعني عشان مثلا ما يجيش حد يقول لا انت ابوك كتب لك كذا قبل ما
يموت. لا 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 لا
ما تورثيش معنا. احنا
كلامنا دقيق جدا فقهيا. بنقول يا دكتور محمد يجوز للرجل ان يهب بعض ماله لاولاده
حال حياته.
حال حياته. بتكون ليه؟ لان زي ما قلنا يا دكتور محمد الهبه بتكون منجزه في حال الصحه.
معنى ان مت وتاخر اصبحت وصيه وهي اصلا وارثه
على طول. لو علق الهبه على المت اخذ حكم الوصيه. الوصيه عمرها ما تبقاش لوارث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأوصيتها لوارث. يبقى هنا بنقول مثلا يعني مثلا افرض هو عنده مثلا يعني بنتين والراجل ده عنده مثلا 10 شقق 5 شقق قال لك انا هعطي عطيه للبنت دي لان دي مع احترامي انا قلقان عليها وممكن يحصل لها مشاكل والحياه صعبه هكتب لها كذا والبنت دي هكتب لها شقه. هنا بنقول له العدل بين البنتين. شوف قلنا ايه العدل اولا بين البنتين لان العدل في العطيه بخلاف النفقه ما فيهاش عدل. النفقه ايه
ما فيهاش عدل
وشرحناها
على حسب حاله كل واحد
على حسب كل واحد كل واحد ده مريض وده صحيح ده بيتعلم بره ده بيتعلم جوه الى اخره
ده خاص ده حكومي ده كبير ده صغير.
انما بالنسبه للعطيه
او الهبه
دي يا دكتور محمد لابد فيها من العدل لابد فيها من العدل اللي احنا نراه يعني الراي الذي نراه. فيعمل ايه انت اديت لي دي شقه ما تميزش دي عندي ادي دي شقه ودي شقه بتساوي نفس الشقه تماما
طالما ان هي هبه
احسنت يبقى انا اعطيت هنا دي شقه ودي شقه اما الباقي هو ميراث ميراث لمين لبرضه للبنتين
ولباقي الورثه
خدت بال حضرتك يا دكتور محمد ولكن دي كان اسمها هبه او عطيه في حال حياتي وصحتي.
طب يا دكتور البعض ممكن يقول لك طالما ان يجوز كتابه بعض ممكن يخلي البعض ده مثلا ان هو يكتب يعني 99% من ثروته
احنا قلنا
الشرط وكده بيتحايل
ادوه وقلنا الشرط ايه بقى اصل خلي بالك الدين ده الدين ما هوش كلته قائم على الامر المحسوس او المشاهد الدين مع احترامي فيه امور كثيره غيبيه
والا ما كانت الاعمال بالنيات
ايه بالضبط وامور لا يعلم الله وتكون بين العبد وربه. يعني هديك مثال يعني في حال الصيام هتقول لي ايه ما ممكن واحد برضه يخش كده يشرب ميه جوه وياكل وبتاع طب وماله هو استظرف وعلى عمل والذكي هو روح ستين داهيه لان هنا هذا بينه وبين ربه ولذلك جزاء الصيام هذا لا يعلم احد سوى الله سبحانه وتعالى. ليه والصوم ليه
وانا اجزي
به لانه ده قائم على الاخلاص ما حدش يعرف سر الصوم العبد الا ربنا سبحانه وتعالى. ممكن بيشرب ممكن بياكل ممكن يخرج لك بسبحه متر ونص ويتزحف في الارض وكذا وهو بيدخل يشرب شيشه والناس صايمه الى اخر هذه الامور خلي بالك. طيب كذلك بالنسبه لهن انت بتقول لي عايز كذا احنا قلنا شرط الاضرار بالورثه لو هيكتب القليل ما دام ده الشرط في نيته هو مرتكب لكبير هو مرتكب لكبير ويا ويله من الله جل وعلا. ما هو احنا قلنا الضابط ده يا دكتور محمد
عدم الاضرار بالورثه
عدم الاضرار بالورثه انما افرض انا الحمد لله رب العالمين مش نيت الاضرار بالورثه وعندي خير وعندي مال وكل شويه بدي لاولادي مساعده يعني مثلا افرض البنت دي متعثره شويه في حياتها بديها كل شهر مساعده حتى لو كانت بالالف هذا حقي ما حدش يمنعني من ذلك على الاطلاق. ابني بساعده في حياته وهذا حقي لا يمنعني احد منه على الاطلاق. انما اللي هي الممتلكات الكبيره يا دكتور محمد انا يجوز لي ان انا اهبهم بعضه لكن الشرط اللي عندي ان انا ما اضرش
الورثه مش في نيتي ان انا اضر الورثه
احسنت الله يبارك واضحه كده يا دكتور محمد
لكن انا اكتب كله يبقى انا كده فعليا ضررت الورثه
تماما
وهذا هو الذي منهي عنه
وخلي بالك يا دكتور محمد قلنا كمان يجوز له انه يقوم بقسمه تركته في حال حياته خلي بال حضرتك ازاي في حال حياته طبعا عند الامام احمد قل ثاني كمان هذا عند الحنابلة ايضا وعندهم قل ثاني الكراهه في ذلك الكراهة في ذلك كما في الرعاية الكبرى قل لأحمد بالكراهة يعني يكره له ذلك إذا أمكن أن يكون له ولد بمعنى ممكن يقوم عامل الكلام ده يا مولانا
وموزع التركة
وتقوم الزوجة حامل وتجيب ولد طب الولد طب اللي جه ده خدت لحضرتك زي أو هو الزوجة يقدر الله عليها أمرا وبعدين يجي يتجوز مثلا يعني
فيخلف تاني مثلا
فيجي ولد وده حصلت في بيوت كتيرة جدا وانظلم الولد وانظلمت أمه ده بعض الأحيان الوقت العيال العقة اما ابوها يجي يتجوز على كبر يقول له بس بشرط
ما تخلفش
لا دي واحده اما انك ما تخلفش او تكتب كل حاجه باسمنا عشان لو الست دي واللي يجي منها ما لهمش حاجه ويقوم الرجل تحت النزوه يقوم موافق على ذلك هو ظالم وهم ظلمه هو جبار مريد في هذا وهم جبابره وظلمه في ذلك الامر ده شرع ربنا يا دكتور محمد
ممكن بعض اللي بيدوهم في التركه يموتوا قبله اصلا
ده شفنا والله امثله من دي والله شفنا امثله يعني والعياذ بالله كانت يعني امثله لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد.
نعم دكتور
خلي بالك يا دكتور محمد
فضل.
احنا بنركز على حته تانية تاني عشان بعض الناس بتفهمها غلط وبتلبسها قلنا يشترط في الهبه او العطيه دي ان هي تكون ايه يا دكتور محمد
نعم.
منجزه يعني ايه منجزه يعني في حال حياتي وصحتي يعني ايه في حال حياتي وصحتي يا دكتور محمد ما يعلقش العطيه او الهبه دي على الموت لانها تاخذ حكم الوصيه والوصيه ما بتبقاش للوارث هنا لا وصيه لوارث طيب نيجي بقى لفتاوى اللجنه الدائمه وفتاوى الأكابر في تلك المسألة. سئلت اللجنة دائما للإفتاء: يا عم الدكتور محمد، واحد بيقول لهم عندي من الأولاد بنت وأمتلك بيتا من طابقين، من طابقين وعندي إخوان، هل يجوز لي أن أنا كت كت كت؟ نعم، قالوا نعم يجوز إذا كان منحك للجزء من البيت لابنتك منجزا ولم تقصد حرمان الورثة. شوف هنا
ده الشرط،
ولم تقصد
حرمان الورثة.
حرمان ايه؟ الورثة، بقية الورثة، بأن يعني انت قبضت وملكت التصرف فيه فلا بأس بذلك، لأن هذا من باب العطية. وإن كان يعني منحك لها بالوصية مع احترامي يعني اللي مش منجزة ولكن تربطها بمثل، هذا لا يجوز، لأنه لا وصية ايه؟
لوارث،
لوارث. ده فتاوى اللجنة الدائمة 16/213 ابن الشيخ ابن باز وعبد الرزاق عفيف وغيرهم. طيب يا دكتور محمد، يجوز للأب، هنا بقى فتوى لشيخ فاضل وأحترمه وأعلم أن معه مادة علمية لكن أختلف معه في ذلك للأسف في هذا الباب أيضا.
ما الذي قاله؟
تماما. شوف يا دكتور محمد، الشيخ يقول أنه يجوز للرجل، وللأسف عملها في موقع كبير، يجوز للرجل.
من الشيخ؟
لا لا لا، لا يجوز للأب أو الرجل يعني أنه يهب ما يملك لبناته إذا كانت هناك مصلحة راجحة. إيه المصلحة الراجحة؟ أنا عايز الشيخ يدلنا على المصلحة الراجحة.
من الشيخ؟
ليس، لا لا لا، ليس هناك مصلحة راجحة يا دكتور محمد يعني أفضل من إرضاء الله جل وعلا، ولا أفضل من الاستجابة لأمر الله جل وعلا، ولا يعني مصلحة أفضل من قرب الإنسان من الجنة وبعده عن النار. إنما تقول لي مصلحة راجحة في إيه؟ ليس هناك في المصلحة، بل بالعكس، ما أو كل واحد خلي بالك بدل ما يحتاج يقول لك بالمصلحة الراجحة، بالمصلحة الراجحة ليه يعني؟ لا، ده هي الضرر واقع على الورد. أحسنت، الله يبارك فيك. خلي بالك، قال لك لأن الشريعة أباحت للمسلم أن يتبرع بأكثر من الثلث، بأكثر من الثلث. يا رجل لما الشريعة تجيز لك مع احترام الوصية لغاية الثلث والثلث كثير إلى آخر هذه الأمور، وحتى بأكثر من الثلث، وللعلماء في ذلك كلام كثير، ده اسمه تبرع، ده تبرع وليس يعني جور أو ظلم للورثة، ولا هنا مع احترامي إضرار بالورثة. شتان ما بين الإضرار بالورثة والتبرع. افرض أنا مع احترام فلان ده معاه 10 مليون جنيه، قال لك أنا متبرع لله جل وعلا ب5 مليون جنيه، جزاه الله خير. هنا لا صلة بأنه مع احترامي أعطى عطية أو وهب هبة لأحد الأولاد أو لأحد البنات مع احترامي بقصد الإضرار بالورثة ولا غيره على الإطلاق. ده رجل يعني بيلبي أمر في كتاب الله جل وعلا، بيلبي أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يتقرب إلى الله بفعل خير عظيم، الأجر يعود عليه وعلى أولاده.
لكن لو قصد في هذا التبرع أن يضر بالورثة،
لا خلي بالك، هذا يجوز. خلي بالك، خلي بالك في نقطة مهمة جدا، احنا بنقول هو يجوز له التبرع لأن لا صلة لها بالورثة على الإطلاق. قضية التبرع عشان من عاش فيها لا صلة لها على الإطلاق، زي ما النبي كده حض وحث على التبرع. أبو بكر أتى بكل مال، لو كان في ذلك كذا ما احترم ما كانش فعل أبو بكر، ولا كان النبي أقره على ذلك، وفعل عمر بنصف المال إلى آخره. إذا دي بقى موضوع الثاني خالص عشان لا نقحم المواضيع ببعضها. أنت لا تقحم لي موضوع التبرع بموضوع الهبة بالنسبة الكتابة للأولاد وكيت والقصد منه الإضرار بالورثة إن عاجلا أو آجلا.
نعم،
خلي بالك معايا جدا.
فضل.
بل صح أن أبا بكر تبرع بجميع ماله وعمر كيت إلى آخر هذه الأمور. قلت أتى بأمور في غير موضعها على الإطلاق. قال لك الضابط بقى أن يكون ذلك في حال صحتي وحياتي، زي ما قلنا كده أن يكون الأمر منجز يعني إلى آخره. إيه دين أنتم بحكوا فيها؟ وفي الآخر يقول لك إيه؟ ويستحب انه يترك شيء للورثة يعني عشان برضو ما يبقاش في منازعات، ويستحب يترك. خلاص يقول لك هسيب 10 جنيه مع احترامي انا هسيب 100 جنيه. ممكن واحد غيتي، في ناس تبقى غيتي تخلف، لك انا خلاص هسيب 2000 جنيه، اهي الله اهي للورث، كل واحد يقول له 5 جنيه ولا بتاع. خلي بالك، ما يعني ما انت بتضحك على مين ولا بتقول لي؟ ده علم، ده علم، الله يبارك في عمره. وطبعا ما اقصدش للشيخ طبعا ان انا برد عليه، له الاحترام، له الاحترام. المهم يا مولانا، يرى في النهاية إباحة التصرف في المال كيف شاء. نعم، له مباح التصرف في المال كيف يشاء، لكن بضابط، إنك لابد تفهم إن احنا بنتكلم عن هنا هل يجوز له انه يكتب المال بتاعه في حال حياتي وصحتي لبعض اولادي، والقصد في النهاية هو حرمان الورث او الاضراب للورث، ان لم يكن الحرمان يبقى الاضرار. المهم قال لك وعليه فيجوز الوالد ان يكتب لبناته مما يغلب على ظنه الى اخره. قلنا هذا القول لا نقول به.
نعم.
ليه بقى يا دكتور محمد؟ انا رجحت القول اللي قلتك عليه، قول الاكابر من اهل العلم. لان تعالى بقى مع احترامي لهلجأ للشيخ فلان، لهم الاحترام كليتهم اللي ذكرتهم، لهلجأ للدكتور فلان ولا للشيخ فلان. تعالى بقى نرجع بقى لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونشوف الأنصبة كما شرعها ربنا جل وعلا، مش زي ما شرعها فضيلة الشيخ ولا فضيلة الشيخ. لا، بنقول البنت إذا ورثت سواء عن أمها أو عن أبيها
منفردة لها النصف،
فإن نصيبها في الميراث له حالات. نصيبها في الميراث يا دكتور محمد ليه حالات. إذا انفردت البنت زي ما أنت بتقول، إذا كانت منفردة ما فيش معها فرع وارث ذكر، إذا انفردت البنت أي لم يكن لها أخ أو أخت أو أي فرع وارث ذكر، فلا معها لا أخت تانية ولا معها فرع وارث ذكر. لأن لو معها أخت تانية هيبقى لهم
الثلثان.
طب هي هنا منفردة يعني ما معهاش لا فرع وارث ذكر ولا أنثى،
واحدة واحد مات وساب بنت
هي
واحدة.
بنت بس. زيك الكل يقول لك اتجوز دي عشان انت وراها. المهم خلي بالك اذا انفرد البنت اي لم يكن لها يعني اخ او اخت ملاش فرع وارث،
لا نصف،
فلها نصف الميراث الميت. ربنا اللي قال ايه يا دكتور
فلها
محمد؟
نصف ما ترك،
وان كانت واحدة فلها نصف. ده ربنا اللي بيقول الكلام ده، ربنا اللي بيقول بقى، مش الدكتور فلان ولا الشيخ فلان. انت عايز تسمع الفتوى عايز تعرف الحكم الشرعي تعال مرجعك للقران. القران بيقول لك اهو، وان كانت واحده فلها النصف.
ما يجيش انت بقى تهب كل ملك ليها وتحرم الباقي.
يبقى هنا اسلوب النساء 11 بقول لك ارجع ليها. طيب ان كان هناك اكثر من بنت، عندي بنتين وانت طالع بقى، لان حكم البنتين زي الثلاثه زي الاربعه زي الخمسه زي التسعه زي الحجر. يبقى ان كان هناك اكثر من بنت، بنتان فاكثر، وليس هناك فرع وارث ذكر، خلي بالك يا دكتور محمد، للميت فيكون لهن ايه؟
الثلثان.
الثلثان
ثلثين يعني.
الثلثان. قال تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين
فلهن ثلثا،
فلهن ثلثا
ما ترك.
ما ترك. ماشي يا عم الدكتور محمد.
الاثنين اهو.
طبعا. لا وبنخرج اللسان في التاء المثلثية. خدت بالك ازاي؟ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا
ما ترك.
عشان ما يقول الثلث يقصد الثلث. لا.
لا.
ثلثا. بس ما ينفعش من دكتور من كده. ثلثا ما ترك. خدت بالك يا محمد؟ نعم. سورة النساء آية 11.
11.
طيب دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة بقى يا دكتور محمد، إذا كان معاه فرع وارث ذكر بقى، إذا كان معاه فرع وارث
ذكر.
ذكر واحد أو أكثر، فإن لهم الباقي بعد إطاق كل صاحب فرض، ويكون نصيبها بإيه؟
نصف قدر الذكر
أخته. نعم. أخوه. نعم. أخوه. نعم. فيكون نصيبها. نعم. نصف نصيب إيه؟ أخيه.
نعم.
لا خلي بالك، فيكون نصيبها نصف نصيب إيه؟
أخيه.
أخيها مو أي ذكر بعيد ولا بعد
الذكر يعني. لا.
طيب قال تعالى للذكر مثل حظ
الأنثيين. نعم.
خدت لحظة صورة النساء برضو آية 11.
نعم.
طيب الأنصبة دي اللي قسمها كده من
ربنا.
ربنا جل وعلا. يبقى ما جيش أقول لك الشيخ فلان قال ورثة، والشيخ فلان قال لا يستحب، ولا الشيخ فلان قال لك لا يجوز مطلقا، ولا الشيخ فلان قال إيه دي حاجة كده يعني رضيبة كيت وكيت. والعنوان تتحط خلي بالك إيه على المواقع والصفحات إيه الصحف يعني المعروفة، مخرج لفتوى اللي عنده بنت او عنده زوجة بس او عنده بنات وعايز يدوم كل حاجة. ده هو المخرج. وبيعتبرهم من باب الانتصار لحقوق المرأة.
طب سؤال.
ابدا على الاطلاق.
سؤال. سؤال. انا كشخص عادي. عندي مال كتير. وبعدين قاعد اقلبها في دماغي كده ومستخسر المال ده في الورثة بتوعي من بعدي. وعايز ادي لبناتي. فقمت شايف فتوى هي الشيخ قال يجوز. رأي احمد بدير ما كان بيقول كده في المسلسل. الشيخ قال يجوز. وقام نزقها في الشيخ. انا بقى كشخص عادي اثم، واللي هو فعلا زي ما بيقولوا ده هو كده علقها وطلع سالم.
احنا عندنا مصطلح في مصر بيقول الاستهبال، وفي مصطلح ثاني الاستعباط. بمعنى ايه؟ في عندنا شعار بيقولوه علقها في رقبة عالم
وطلع سالم،
ده اونطة. دي باللهجة المصرية اونطة. ايه اللي علقها في رقبة؟ يعني ذكاء يعني، يعني اهو يا رب حطتها في رقبة.
هو اللي قال.
هو اللي قال. لا يا حبيبي،
على طريق الدين بيقول
لا 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 لا, لا 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 لا. انت تعلم ان هذا الرجل مع احترامي غير منضبط في هذه الفتوى، وتعلم تماما ان في فتوى مخالفة.
هيقول لك ما هو راجل ده شيخ ودكتور ودارس ومعمم.
عمر الشرع ما جعل الفتوى تكون مرتبطة بمعمم او غير معمم. مع احترامي معمم اولا ما فيش حديث صحيح ورد في موضوع العمة دي مع احترامي
العمة عموما يعني
لا أنا المهم أنا بتكلم في الفضل في الفضل النقطة الثانية بالنسبة حتى بالنسبة للطول اللي لابس غطرة ولا لابس عمامة ولا لابس زي أزهري الزي الأزهري في الأصل زي تركي مع احترامي أنا رجل أزهري الزي بالغطرة ده زي خليجي عمره ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبسه على الإطلاق
اللي هي الغطرة
ودي بقى بيلبسها لاعب الكورة وبيلبسها الشيعي وبيلبسها السني وبيلبسها الأمير وبيلبسها الملك والوزير وكل مع احترامي
الـ يعني لبس عادة قوم
عادة قوم زي الشعر والكلام ده ولذلك أخ تعالى نبعد عن الحتة دي وبنقول اللي أفتى بهذا هو يعلم أن هناك من أفتى بغير ذلك يبقى يثبت يا أخي يذهب إلى من عنده مروءة ومع احترامي يعني من لا يسيس ومن يعطي لله جل وعلا ومن يعني كيف يعني
يعني ده لا يعفيه من المسؤولية
أبدا
عم الشيخ قال ما يعفوش المسؤولية
الدل على أنه لبط وزي ما احنا بنقول أنه بقول لك علقها يعني عارف أن الشيخ ده مع احترامي ما قالش صح يا بس هي الله في رقبته بقول ايه واخرج منها يعني معناها ان انت مع اللي
قفلت في رقبته
عارف انك بتكتب شهر الا العالم يا اخي لا اله الا الله الا ما رحم ربي خلاص لكم معنا قلنا الأنصبة اللي قسمها مين ربنا جل وعلا انا عايز ادي النقاط بقى يعني اختم بها في هذه النقطه لا يجوز لاحد ما دام ربنا اللي قسم هذا الامر مع احترامه هو اللي قسم هذه الانصبه اذا لا يجوز لاحد ان يغير شيئا فيها واحد اثنين ولا أن يحرم وارثها ثلاثة ولا أن يدخل من ليس بوارث أربعة ولا أن ينقص وارثا شيئا من نصيبه خمسة ولا أن يزيد وارثا فوق نصيبه
تاني دول يا دول
تاني يا دكتور محمد
يعني طبعا نركز في الخمس حاجات دول فضل طبعا واحد لا يجوز
هذه مسلمات ما دام ربنا اللي قسم هذه الأنصبة يا دكتور محمد قلنا بيترتب عليها التالي أو بناء عليها مع احترام كذا يترتب التالي أو الخلاص واحد لا يجوز لأحد أن يغير في هذه شيئا
لا يجوز
لا يجوز أن يغير فيها شيئا
اثنين
اثنين ولا أن يحرم وارثا ثلاثة ولا أن يدخل من ليس بوارث ويخليه وارث معايا دكتور محمد
تحصل على فكرة
ولا أن ينقص وارثا شيئا من نصيبه
ولا ده ما كانش بيزور مش عارف
ولا أن يزيد وارثا فوق نصيبه خلاص كده دكتور
الخامسة هذه ذكرتني مرة بموقف حضرته كان بعض الناس اللي قاعدة في القعدة كان بيحاول يتحايل إن عايز يزود حد يعني معين من أولاده بالمال إخواته فبعدين الشيخ يقول له كده من لا يجوز وكده لا يجوز قلت طب بس دور كويس كده طب تفلاه طب قال لي ده بقوله عندكم باين في فقه مش عارف اختلافات شوف اي اختلافه كده ولا حاجه
وخلي بالك لو هناك تراضي لو هناك تراضي لا بأس بذلك على الاطلاق
نعم
يعني في تراضي بين الاشقاء سواء ذكروا الاناث وكده الكل وافقوا ما فيش مشكله
التراضي الحقيقي ولا سيف الحياه يا دكتور لان احنا بنكون في سيف حياه
لا لا خلي بالك التراضي الحقيقي لان هذا ميراث النقطه الثانيه او عطيه او يبقى او ما شابه ذلك ما قصدتش الهبة أنا قصدت العطية العطية والهبة نعم الهبة هي العطية هي الهدية سواء مع احترامي في أمر العطية هو المطلوب منه العدل لكن افرض عايز زي ما انت قلت يفضل أو حتى في الميراث يفضل مع فلان كذا إلى آخره عله عنده عذر معين فلان ده
وخاطب موفقين مثلا
عله مع احترامي يعني له حاجة عله به علة عله عليه دين كبير ولا يستطيع كيت وافق هؤلاء لا بأس بذلك على الإطلاق حتى إن ما كانش عم شيء وافقه لا بأس طيب قضية بقى الولد الذي به حاجة يعني مثلا رجل عنده أولاد وولد به علة أو حاجة هل يجوز مع احترامي أن يعطيه شيئا يعني مقابل علتي أو مقابل
إيه حدود العلة يا دكتور يعني العلة إعاقة يعني مثلا
مثلا معاق خطر حضرتك زي
ما يقدرش يمشي مثلا
لا يستطيع التكسب لا يستطيع العمل لا يستطيع كده أو مثلا ملكاته بسيطة جدا في الكسب وكذا إلى آخر هذه الأمور دفاع فخلاف بين أهل العلم فخلاف
من أهل العلم
من أهل العلم خلاص المسألة عشان نخرج من دي يا دكتور محمد الله الله على الالتزام بشرع الله جل وعلا
والعدل
الله هو دي هي دي
وبعدين موضوع ربنا قسمه وحدده ووضحه
وبعدين قلنا هذه الأنصبة
قام
بقسمتها ملك الملوك
الله
ده شارع يقول لك أن استأمنتك عليه
نعم.
أنا اللي يعني ربنا يقول لك أهو إن ربنا هو اللي وزع هذه الأنصبة بس أنت مستأمن يقول لا 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 هو ربنا قال كده وربنا قسمه بس أنا شايف يعني إيه لا 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 زي ما أنت بتقول راجل يقول له طب خلي عندك شوية الحتة دي طب هات شوية الحتة دي يا مولانا شغل المكر دي ولا يحيق المكر السيء
إلا بأهله إذا السادة هذه نقطة واضحة للغاية كما تابعتم الآن عفوا سؤال يا دكتور واحد بس هو الشرع ما قدمش بعض التوصيات أو هل قدم الشرع بعض التوصيات فيما يتعلق بقضاء الحوائج ورفع البلاء ورفع الغلاء وزوال الهموم ولا ايه الموضوع؟
شوف يا دكتور محمد، لا شك ان بالذات ما نعيش فيه الان والشماعة كورونا والكلام ده ترتب على ذلك غلاء وبلاء ووباء
اغلق اقتصادي ولا
تعبانه لا يعلمه الا رب الارض والسماء.
الله اعلم انها امتى.
الله اعلم. المهم ولذلك انت ما بتقول لي في المثل من شويه انا راجل عندي كذا، قلت لا ما عندكش اطمئن انت في الظروف دي. خلاصتي يا دكتور محمد كان حبيب لنا امس ترفع عشان الناس برضو مقاش العلم الفقه تقيل عليها، بعث لي امبارح اسمه الدكتور محمد يقول لي يعني شوف يا دكتورنا الزوبي عيال جهله بيسالوهم في الاشهر ما همش عارفين حتى الاشهر اسماء الاشهر.
نعم.
يعني ما يجي يقول له حتى مثلا لا بالعربي ولا بالفرنجي ورغم ذلك عشان هم جهله البتاع جايب ملايين المشاهدات.
صحيح.
انا فاكر لما قلت لك نحن في عصر فيه كذا كذا وكلما ازدادت كذا علت كذا هي دي. انا قلت للدكتور محمد ايه؟ قلت له الحظ اللي هو في مفادع عقول الناس عشان ما حدش يمسك لي ده لا هل تقصد المذكور في صورتي كذا وما يلقى لا يا حبيبي لا اللي في عقول الناس خلي بالك الحظ يطرق ابوابا ويترك ابوابا.
يا سلام. يطرق
ويترك انا ضيفك وللتالي لا
يترك يمشي بقى
ما يروحلوش ما يدخلش عنده يطرق ابوابا ويترك ابوابا والظاهر ان الحظ شمال ولا حول ولا قوه الا بالله. خلاصه يا دكتور محمد نيجي بقى للغلاء والبلاء والوباء كيف ينكشف يا دكتور محمد؟
كيف؟
طبعا احنا عشان ما نبقاش درويش بنقول الاخذ بالاسباب. العامل يجتهد في عمله، الصانع يجتهد في مصنعه، كل انسان يجتهد فيما قام به، لكن فوق ذلك رب قدير.
يا رب
رب
يا
قدير
يا
يعني
يا
بنقول
رب
ايه؟ ربنا لما خلق الانسان يا عم الدكتور محمد ربنا ايه؟ وهديناه
النجدين
طريق الخير
وطريق الشر.
الشر ومش بس كده، لا ربنا جعل فيه جزاء على الخير
وجزاء
على الشر. نعم. اللي هو عقاب. نعم. والجزاء من جنس العمل سواء هنا او هنا.
نعم.
ولذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. خلاص انتهينا من هذا الامر. طيب وربنا حذر الانسان وهو في الدنيا عشان ما تمحقش البركه ولا يضع منه كيت ولا ينزلق في المهاوي من اربعه. حذره من الشيطان والدنيا والهوى والنفس الاماره بالسوء. حذره من الشيطان في ايات كثيره. خلاص كده؟
ان الشيطان لكم عدو
فاتخذوه عدوا. لو ذكرنا ما انتهينا.
نعم.
ألم أعد إليكم يا بني
آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو إلى آخر سورة يوسف. طيب لما نيجي نقول هنا يا دكتور محمد الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. مو في ناس الوقت يعمل العملة الشيطان ما يعرفش يفكر فيه كعوز بالله بشر رجيم يا أخي يا رجل ده الشيطان يستعيد بالله منك أنت ليه؟ لأن الشيطان ما يصل إلى اللي أنت وصلت إليه من إجرام ومن إبداع في الإجرام. بمعنى زي ما قالها ابن المبارك يعني الشيطان كان الأول بيعلم بني آدم صار الحين الشيطان يتعلم مثل هذه الأمور من بني آدم. يعني أنت ما بتيجي أحيانا بتيجي تطلع على جرائم وحاجات معينة وبالناس الناس الفاسدة وكلام دي تقول اخرب بيتوصل للعمل ده ازاي نصب ازاي زي ناس نصبوا عليه قبل كده بس وعلى فكرة وكل بس تيجي تقول الطريقة دي خطرت ازاي؟ ابليس ما يعرفش يصلي، ابليس ما يعرفش يصلي، ولذلك كله ايه؟ اعوذ بالله من شر الجن، لا ده انت نفسك الامارة بالسوء، ولذلك وما ابرئ نفسي ان النفس الامارة بالسوء. الدنيا بقى طبعا ما حذرنا الله من الدنيا في ايات كثيرات في احاديث كثيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناها ده في حلقة كاملة. طبعا الهوى طبعا افرأيت ايه؟
من اتخذ الهوى
الى اخره. طيب يا دكتور محمد لكن الإنسان ربنا خلقه هو مخلوق مركب معقد ليست له عصمة، العصمة الأنبياء والرسل من البشر للأنبياء والرسل بس ما دون ذلك لا ده بيصيب كل بني آدم إيه؟
خطأ
وخير خطئين
التوابون.
لو لم تذنبوا وتستغفروا الله لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم استغفر الله فيغفر لهم. مش كده بس يا دكتور محمد لا إحنا قلنا إن باب التوبة مفتوح إلى أن تأتي الشمس من إيه؟ من مغربها. خلاص كده؟
نعم.
هذا أمر متفق عليه. طيب إزاي بقى أقول ان التوبة والاستغفار بإذن الله يكشف البلاء والغن والوباء والبلاء والبلاء والوباء والغم والهم والحزن وكل شيء. تعالى معايا كده بالنسبه للاستغفار. فقلت استغفروا ربكم
انه كان غفارا.
اول حاجه انه كان غفارا، يا سلام، صلاح البال وصلاح الحال. غفر، ما دام غفر يبقى راضي، ودي ما فيش نعمه اعظم من ذلك. طيب، انه كان يرسل السماء عليكم
مدرارا،
مش كده وبس، ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار في عطاء بعد اكثر من كده. يبقى ده الاستغفار. شوف جاب لك قد ايه، وزال كل ما كان قبل ذلك. التوبه يا دكتور محمد، تعالى، واني لغفار لمن تاب، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه، ان الله يغفر الذنوب ايه
جميعا
انه هو الغفور الرحيم. قم يونس، لما سيدنا يونس خلفوه وعصوه الى اخره، باين لهم ان العذاب هيحل، وبعد ثلاث ايام هتشوف العذاب فوق الرؤوس. وبالفعل في نفس التوقيت الذي قال به من خلال الوحي كان العذاب فوق رؤوسهم. فتابوا واستغفروا.
إلا قوم يونس لما
تابوا واستغفروا. على إثر ذلك إيه اللي حصل يا عم الدكتور محمد؟ يونس كان خلاص عشان العذاب نازل بهم وحاق بهم وفوق رؤوسهم، قالوا الأمر أن يخرج، فخرج من بين ظهرانهم يا دكتور محمد، وتحقق بهم نزول العذاب يا دكتور محمد. خلي بالك، لما قذف الله التوبة في قلوبهم وأكثروا من الاستغفار، كشف الله بحوله وقوته ورحمته
العذاب،
العذاب الذي كان قد دار على ايه؟ على رؤوسهم. واللي عايز يرجع لتفصيل ده يا دكتور محمد لقصص الانبياء بتحقيق العبد لله جل وعلا، الصفحه 268-269 طبع الدار الغد الجديد. اذا بايجاز، لان انا شايفك قاعد تستعجلني وانا قاعد اجري لدرجه اني يعني بلغت الكلام بدات تروح مني او راحت خلاص، اني بقول لك بالتوبه والاستغفار، لان انا كنت اجيب لك يعني ايه دور مناط التوبه في ذلك اكثر من
ان شاء الله نعوضها دكتور حقا
نتعوض ان شاء الله. فبالتوبه والاستغفار ينكشف الغلاء والبلاء والوباء، مع الاخذ ايضا بالاسباب حتى لا يقال دروشه. معايا دكتور محمد؟
نعم سيدنا دكتور. ايها الساده، هذه الحلقه كان في جعبتنا الكثير من الموضوعات المهمه جدا، والموضوع الاخر الذي كنا سوف نطرحه الان بعد هذا الموضوع، مع العلم ان هذا لم نكمله ايضا، كان موضوعا مهما مهما مهما.
نعم صحيح.
اذا احببتم ان تتعرفوا عليه بشكل تفصيلي وعلمي، انتظرونا في الحلقه القادمه ان شاء الله. من حلقه برنامج الملف. ارق المنى واجمل التحايا والامنيات لفضيله الدكتور محمد الزغبي، فارس الكلمه،
خادم الله،
واحد الساده الازهر الكبار.
جزاكم الله خيرا.
حضرتك دكتور محمد،
دكتور محمد المحترم والحبيب والقريب، اسال الله ان يعطيك ما تتمنى
يا رب يا دكتور. اللهم امين يا رب العالمين، واياكم. وهذه الدعوه ايضا للساده المشاهدين، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. كمان الحب لكل السادة الزملاء من فريق العمل محمد البطري، ولكل الرفاق، تحياتي إليك سيد محمد. أما عن جناب فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم، أمنياتي كما تعلمون أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاقتراب، فهذا وطني. أرق المنى محمد الشاعر يحييكم، دمتم للقلب قلب. السلام عليكم.
على أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني.
بها يا أمة الإسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى، سمو الفكر للإنسان يبقى، هنا ما بين قصها وداني، هنا ما بين قصها وداني. نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة جمعنا.